بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، فنبدأ بعون الله بالدرس الثاني من دروس مقدمات في التفسير الموضوعي. كان الحديث في الدرس الأول عن تعريف التفسير الموضوعي، حيث عرفنا جزئيه باعتباره مركبا وصفيا، ثم عرفنا التفسير الموضوعي باعتباره علما على فن أو لون من ألوان التفسير، ثم كان الحديث عن أهمية التفسير الموضوعي وبعض ثمراته وفوائده، ثم بعد ذلك تحدثنا عن نشأة التفسير الموضوعي وكيف ظهرت المؤلفات فيه، وما أبرز المؤلفات التأصيلية في هذا الأسلوب من أساليب التفسير. ننتقل الآن إلى موضوع من موضوعات هذا الأسلوب، وهو مجالات التفسير الموضوعي. مجالات التفسير الموضوعي، هناك أيها الإخوة والأخوات عدة مجالات أو ألوان أو أنواع للتفسير الموضوعي، لا مشاحة في الاصطلاح. بعضهم يقول ألوان، وبعضهم يقول مجالات، وبعضهم يقول أنواع، والأمر يعني في ذلك سهل. بعض هذه الألوان وهذه المجالات أيها الإخوة متفق عليها، وبعضها محل خلاف، وسنذكر يعني هذه المجالات أو جميع ما ذكر من مجالات بغض النظر عن اتفاقنا أو إقرارنا لها أو اختلافنا مع يعني من أطلقها. المجال الأول والأشهر والأهم هو دراسة موضوع من خلال القرآن الكريم، دراسة موضوع من خلال القرآن الكريم، وهذا المجال متفق عليه بين الباحثين، وهو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. المتبادر إذا قيل التفسير الموضوعي فهو دراسة موضوع من خلال القرآن الكريم. مثال ذلك الصبر في القرآن الكريم، الرحمة في القرآن الكريم، الحكمة في القرآن الكريم، الطفل في القرآن الكريم، المرأة في القرآن الكريم، منهج القرآن في محاربة الشرك، الحكم والتحاكم في خطاب الوحي، إلى غير ذلك من الموضوعات. وكما أسلفنا إنه لا يكاد يوجد موضوع إلا وفيه دراسة موضوعية من خلال القرآن الكريم، على تفاوت بين هذه الدراسات، على تفاوت في الجودة والانضباط بالمنهج والتوسع والاختصار، هناك تفاوت، لكن الدراسات والكتابات كثيرة جدا، وغالبها يعني غالبها دراسات أكاديمية، سواء رسائل ماجستير ودكتوراه أو بحوث محكمة لأساتذة الجامعات. وبعض هذه الدراسات مطبوع ومتداول وموجود في السوق، وبعضها ما زال حبيس مكتبات الجامعات، ولكن يعني تستطيع أن تحصل عليه يعني إما بصيغة إلكترونية أو من خلال الإعارة أو الاطلاع عليه في مكتبات الجامعات أو المكتبات العامة المهتمة بحفظ الدراسات الأكاديمية. هذا المجال الأول، دراسة موضوع من خلال القرآن الكريم، وهذه الدراسة يعني سواء كان الباحث يعني حدد الموضوع ثم انطلق وجمع ما ورد فيه من آيات قرآنية ودرسها، أو كان الأمر بالعكس، يعني أنه من خلال التأمل في آيات القرآن الكريم ظهر له اهتمام القرآن بموضوع معين ثم جمع ما يتعلق به وكتب فيه دراسة. النوع الثاني أو المجال الثاني أو اللون الثاني هو تفسير سورة تفسيرا موضوعيا، تفسير سورة معينة تفسيرا موضوعيا، وهذا يعني عامة الباحثين على اعتباره وهناك من لا يرى هذا اللون، طبعا كما أسلفنا إنه اللون المتفق عليه أو المجال المتفق عليه هو تفسير موضوع من خلال القرآن الكريم فقط. يليه في الرتبة تفسير سورة معينة، هذا يعني أكثر الباحثين على اعتباره. والمقصود أيها الإخوة أن يأتي الباحث أو المتحدث أو المفسر إلى سورة معينة كالكهف مثلا أو الحجرات أو قاف أو عمة أو عبسة أو غير ذلك، فيمهد لها، يكتب لها تمهيدا أو يتحدث عن علوم هذه السورة، فيبين أسماءها وعدد آياتها ومقاصدها، فيبين أسماءها وعدد آياتها ومقاصدها وخصائصها وفضائلها وما ورد فيها من أسباب نزول، ثم بعد ذلك يقسم السورة إلى مقاطع ويتحدث عن كل مقطع، يفسره تفسيرا إجماليا ويذكر ما فيه من هدايات وفق منهج سيأتي إن شاء الله، يعني تفصيله سيأتي تفصيله. ويعني هناك يعني كتابات كثيرة جدا أيضا في هذا اللون، وإن كانت أقل من النوع الأول، وهناك أيضا موسوعة كاملة لسور القرآن الكريم، وهي موسوعة يعني جامعة الشارقة كما أسلفنا وكما ذكرنا في الدرس الأول، يعني فسروا جميع سور القرآن الكريم من أول القرآن إلى آخره تفسيرا موضوعيا، وطبعت في 10 مجلدات وهي موجودة ومتداولة في الأسواق. هذا المجال الثاني، تفسير سورة معينة، أن تختار سورة معينة من سور القرآن الكريم ثم تتناولها بالتفسير الموضوعي وليس التحليلي. التحليلي موجود، هناك مئات أو آلاف التفاسير التحليلية التي تبدأ ببيان معاني السورة آية آية ولفظة لفظة، أحيانا بعض كتب التفسير تشير في البداية إلى عدد الآيات وهل هي مكية أو مدنية دون استطراد، ثم يبدأون يعني الآية الأولى ثم الآية الثانية الثالثة الرابعة إلى أن تنتهي السورة دون عنوانات أو موضوعات أو مقاطع. أحيانا بعضه يذكر المقاطع ولكنه يفسرها تفسيرا تحليليا، يعني معنى أنه يذكر 5 آيات وثم يبينها دون أن يضع لها عنوانا أو أن يفسرها كوحدة موضوعية، لكنه يعني فقط يعني يجمع 5 آيات ثم يأخذها آية آية لفظة لفظة. ومنهم من يعني يكتب كل آية على حدة ثم يبين معناها. إذن هذا المجال الثاني وهو تفسير سورة من خلال القرآن الكريم. المجال الثالث هو تفسير مصطلح أو مفردة قرآنية، تفسير مصطلح أو مفردة قرآنية، يعني يتتبع الباحث لفظة من ألفاظ القرآن الكريم ثم يجمع الآيات التي ترد فيها اللفظة ومشتقات هذه اللفظة، ثم يعني يحاول أن يستنبط بعض الدلالات وبعض الهدايات من هذه الألفاظ، مثل يعني من المفردات يعني أو الألفاظ لفظ الأمة في القرآن الكريم أو الإحصان أو الحق أو الدين أو نحو ذلك من الألفاظ التي تتكرر في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، يأتي الباحث ويجمع هذه الآيات التي وردت فيها هذه اللفظة أو الكلمة، ثم بعد ذلك يحاول أن يستنتج منها بعض الهدايات والدلالات. وفي رأيي حقيقة أن هذا الموضوع لا، أو هذا المجال لا يصدق عليه أنه مجال مستقل من مجالات التفسير الموضوعي. لماذا؟ لأنه إن اقتصر على بيان اللفظ فهذا من باب يعني بيان الوجوه والنظائر، وهو علم موجود وقديم، أو قد وإن اعتنى بالجانب اللغوي والاشتقاقي فهو يعني تحول الموضوع إلى موضوع لغوي، وإن كان يعني من باب لغة القرآن الكريم. وإن توسع، وهذا هو الحاصل، إن توسع في 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 بيان مدلولات الألفاظ واكتشف منها يعني الهدايات والمعاني، وخرج عن مجرد دلالة اللفظ اللغوية، فهنا عاد إلى ماذا؟ إلى النوع الأول. أحسنت، هنا عاد إلى النوع الأول، وهو نعم تفسير موضوع من خلال القرآن الكريم، تفسير موضوع من صار موضوعا. وهذا هو الواقع أيها الإخوة، هذا هو الواقع. يعني أنا اطلعت على عدد من الدراسات لهذا التي تسمى دراسة المصطلح القرآني أو المفردة القرآنية، ولكنها في الواقع هي موضوع، هي دراسة موضوع الحقيقة. النوع الرابع هو نعم كيف؟ نقع بما أشرت إليه أنه لا يصح اعتباره، لا يصح اعتبار هذا مجالا، يترك. ندرس الموضوع دراسة موضوعية، مثلا موضوع الإحصان ندرسه دراسة موضوعية وليس مصطلحية، وليس دراسة مصطلحية. إيه كلها إذا كان يحتمل طبعا، لأن يعني هناك قضية مهمة أيها الإخوة والأخوات، وهو أن الدراسة الموضوعية في القرآن الكريم لا بد أن يتوفر هناك يعني قدر كافي من الآيات، بحيث أنه يمكن دراسة الموضوع دراسة موضوعية. الرابع دراسة موضوع في سورة، دراسة موضوع معين في سورة محددة، مثل يعني قصة أصحاب الكهف من خلال سورة الكهف، ومثل وصايا لقمان لابنه من خلال سورة ماذا؟ لقمان، ومثل قصة إبراهيم في سورة إبراهيم، ومثل حقوق المرأة في سورة النساء، ومثل اليهود في سورة المائدة، ومثل الصدقات والنفقات في سورة البقرة، وهكذا أن تأتي إلى موضوع معين وتدرسه من خلال سورة واحدة، وليس من خلال القرآن الكريم، وليس من خلال القرآن الكريم. ما الفائدة من هذا؟ ولماذا ظهر هذا اللون؟ يعني هو الحقيقة نوع من أنواع الاختصار، نوع من أنواع الاختصار يعني. وهل هذا يعتبر يعني مجالا من مجالات التفسير الموضوعي؟ طبعا بلا شك أنه محل خلاف، ولكن الأظهر أنه أن هذا الموضوع أو هذا المجال فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان الموضوع لم يذكر إلا في هذه السورة فهو مقبول، إذا كان الموضوع لم يذكر إلا في هذه السورة فقط فهو مقبول ويعتبر مجالا، وإن كان الموضوع ورد في سور متعددة فلا يعتبر مجالا. ألا يصح أن نعتبره مجالا؟ لماذا؟ نعم قلنا أنه إذا لم يرد في سورة معينة فهو مقبول، لماذا؟ أولا دعونا نمثل، موضوع لم يرد إلا في سورة محددة في القرآن الكريم، سورة واحدة، ها؟ أصحاب الكهف، أحسنتم، أصحاب الكهف أو قصة أصحاب الكهف الفتية لم تذكر إلا في سورة الكهف، لكن اليهود هل ذكروا في المائدة فقط ولا في سور متعددة؟ سور متعددة. فهنا على هذا الرأي الذي يعني ذكرنا رجحانه أو ملنا إليه أنه يصح أن نأخذ موضوع أصحاب الكهف مثلا أو وصايا لقمان لابنه، ولا يصح أن نأخذ اليهود. لماذا قلنا أنه إذا لم يرد الموضوع إلا في سورة واحدة يعني فإنه يدخل ضمن أساليب التفسير الموضوعي وألوانه، بخلاف ما ورد في سور متعددة؟ نعم. أي نعم. أي نعم، أحسنتما. نعم، إذا لم يرد الموضوع إلا في سورة معينة فالباحث لم يخل بهذا الموضوع ولم يترك شيئا منه كما ذكر الأخوان. يعني أنا درست أصحاب الكهف في سورة الكهف، لم أهمل شيئا من الآيات الواردة في قصة أصحاب الكهف، بل استوفيتها، وكأنني يعني نظرت الموضوع من خلال القرآن الكريم، لكنني لم أجد ذكرا لأصحاب الكهف إلا في هذه السورة. استعرضت القرآن كاملا فلم أجد في سورة أخرى غير سورة الكهف حديثا عن قصة أصحاب الكهف، فهنا كأنه رجع إلى الموضوع المجال الأول، بخلاف يعني القسم الثاني الذي هو ورد في آيات متعددة مثل اليهود في سورة المائدة أو النفقات في سورة الكهف وحقوق المرأة في سورة النساء. فهذا إذا اقتصر الإنسان عليه فإن البحث يكون فيه ماذا؟ نقص وخلل. الله تحدث عن اليهود مثلا في سورة البقرة، فلماذا تركت الآيات الواردة في سورة البقرة عن اليهود؟ وهكذا في سور أخرى عديدة في القرآن الكريم، في سورة الجمعة، في سور كثيرة. وهكذا مثلا الموضوع الثاني، لو قلنا المرأة أو حقوق المرأة في سورة النساء، أيضا ذكرت حقوق النساء في سور أخرى، في الأحزاب، في الطلاق، في النور. لماذا يعني يقتصر الباحث على سورة معينة؟ وهكذا يعني بقية الموضوعات، القصص مثلا، لو أن إنسانا أخذ قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف، فيقال أيضا موسى ذكرت قصته في سور عديدة، فلماذا اقتصرت على سورة معينة؟ الموضوع سيكون مبتورا وفيه خلل وفيه نقص، والواجب أن تستكمل حديث القرآن الكريم عن هذه القصة في جميع المواضع، في جميع المواضع. إذن الخلاصة أن دراسة موضوع من خلال سورة معينة، إن كان هذا الموضوع لم يرد إلا في هذه السورة فقط، لم يرد إلا في سورة واحدة، فهو مقبول ويعتبر مجالا من مجالات التفسير الموضوعي. وإن كان الموضوع مذكورا في سور عديدة فلا يصح أن ندرسه من خلال سورة معينة. الحقيقة أن هناك يعني عدد من الدراسات في هذا الموضوع، هناك عدد من الدراسات في هذا المجال، يعني سواء عاد من القسم الأول أو القسم الثاني. المجال الخامس هو دراسة الأدوات الواردة في القرآن الكريم كأدوات الجر والشرط والعطف وغيرها، مثل دراسة إلى في القرآن الكريم. ويعني هذا المجال غريب الحقيقة، ولم أرى يعني من أفرده إلا باحثا واحدا، وفي رأيي أن هذا المجال لا يصح أن يكون من مجالات التفسير الموضوعي. لماذا؟ لأن الحروف هذه، الحروف والأدوات، لا تعطي معنى بنفسها، يعني إلى وعلى وفي، هي متعلقة بماذا؟ بما دخلت عليه، متعلقة بما دخلت عليه. هذه حروف المعاني متعلقة بما دخلت عليه. وأما إذا درسناها دراسة لغوية، فقد خرجنا عن التفسير، خرجنا عن التفسير إلى اللغة. فقد يعني يمكن أن تدرس دراسة نحوية، يمكن أن تدرس دراسة نحوية أو بلاغية أو دلالية، هذا لا بأس، وموجود دراسات لغوية في هذا الجانب في الحروف والأدوات، ولكن الدراسة الموضوعية القرآنية لا يصح أن تكون في هذا إلا في القرآن الكريم أو على أو واو العطف أو ثم، هذا غير مقبول، فضلا عن أن هذه الحروف متعلقة بجميع موضوعات القرآن الكريم ولا حصر لها ولا حد لها. إذن هذا المجال الذي هو دراسة الأدوات الواردة في القرآن الكريم يعني لا يصح أن يكون من ضمن مجالات التفسير الموضوعي. ومن المجالات وهو الأخير المقالة القرآنية، المقالة القرآنية القصيرة. المقالة عادة ما تكون منشورة في مجلة أو في صحيفة أو في موقع إلكتروني. بعض الباحثين أدخل المقالة القرآنية في مجالات التفسير الموضوعي، وسبقا بينا في الدرس الأول أن أصحاب المدرسة أو مدرسة من هي العقلية، مدرسة المنار، نعم كتبوا مقالات في التفسير الموضوعي، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، كانت من هذه من البذور التي مهدت لظهور التفسير الموضوعي. ولكن يعني هل يصح أن نجعل هذا مجالا من مجالات التفسير الموضوعي؟ الواقع في رأيي أنه لا يصح. لماذا؟ لأن المقالة القرآنية إنما يعني كان عمل الباحث ومقصد الباحث الانطلاق من هذه الآية والاستشهاد بها، انطلق من هذه الآية أو استشهد بها على موضوع معين يريد الحديث عنه، ولكنه لم يلم بهذا الموضوع ويذكر ما ورد فيه من آيات ويقارن بينها. وهذه هي الدراسة الموضوعية، لأننا يعني أخذنا في البداية في بيان معنى التفسير الموضوعي ولماذا سمي موضوعا، إن الباحث يعني يقف عند الموضوع معين لا يتجاوزه حتى يحيط بما ورد فيه من آيات ويقارن بين هذه الآيات ويبين بعضها ببعض ويستنبط ما فيها من هدايات ودلالات، بخلاف التفسير التحليلي الذي يبين معنى الآية ثم بعد ذلك ينطلق إلى ما بعدها. فكون الكاتب كون الكاتب يعني استشهد بآية أو جعلها عنوانا لمقاله أو انطلق منها، لا يصح أن نقول إن عمله هذا من مجالات التفسير الموضوعي، لأن الكاتب أحيانا ينطلق من حديث، أحيانا ينطلق من بيت شعري، أحيانا ينطلق من حكمة، أحيانا ينطلق من حادثة معينة من حوادث الواقع، وقد لا يرجع إلى تفسير واحد من التفاسير، وقد يرجع إلى تفسير واحد، وقد يرجع في بيان الآية إلى أيضا غير كتب التفسير، فهو بعيد الحقيقة عن التفسير. المقالة القرآنية في الغالب أن يكون يعني أن يستشهد بها القارئ الكاتب أو يجعلها عنوانا لموضوعه ثم يتحدث في ظلالها ويعلق عليها ويربطها بالواقع. مثلا يعني قد يعني ينطلق الكاتب من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ثم يتحدث عن هذا الموضوع، أو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أو مثلا حول قوله ولا تنسوا الفضل بينكم ويتحدث في ظلال هذه الآية، أو مثلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك من الآيات التي يعني قد تحوي يعني عددا من الدلالات والهدايات التي تلامس الواقع، فيأخذ جزءا من الآية ويجعله عنوانا ثم بعد ذلك يتحدث عن طرف من يعني ما دلت عليه هذه الآية دون أن يعني يتجاوزها إلى آيات أخرى وإلى أقوال المفسرين وإلى المناسبات وإلى الوحدة الموضوعية ونحو ذلك، بل إنه لا يتم الحديث عن آية واحدة، يعني قد يأخذ ختام الآية كما ذكرنا ولا تنسوا الفضل بينكم، قد يأخذ الختام فقط كلمتين أو ثلاث كلمات فقط، ولا يكون عنده متسع كطبيعة المقالة التي ربما في صفحة أو صفحتين أن في الغالب أن يتحدث عن أن 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 يعني كامل الآية، فضلا أن يتحدث عن ما في معناها من آيات. نعم عندك. طيب، والخلاصة أيها الإخوة أن الذي يصح من المجالات التفسير الموضوعي هو النوع الأول الذي هو تفسير موضوع من خلال القرآن الكريم، وهذا محل اتفاق، ثم تفسير سورة من خلال القرآن الكريم، وهذا على هذا يعني عامة الباحثين وأكثر الباحثين. والنوع الثالث تفسير موضوع معين في سورة معينة، وهذا يعني اشترط ألا يرد الموضوع في سورة أخرى، ألا يرد الموضوع أو هذا الموضوع في سورة أخرى. هذه مجالات التفسير الموضوعي، ويعني حقيقة أن يعني أهم هذه المجالات هو النوع الأول، وإذا أطلق التفسير الموضوعي فإنه ينصرف الأول، وربما كان يعني أكثر الأهداف والثمرات التي ذكرناها في الدرس الأول إنما هي متعلقة بالموضوع أو بالمجال الأول، وهو اللي فيها الفائدة الكبرى الباحث، لأن السورة دراسة سورة معينة وإن كان فيها فائدة للقاري والسامع وتعين على فهم السورة بلا شك، إلا أن القاري يعني قد يتوصل إلى هذه المعاني يعني عند النظر الثاقب والتأمل، بخلاف النوع الأول فهو يحتاج إلى جهد مضاعف وإلى تأمل وإلى تدبر وإلى نظر بعيد في المعاني، لأن الموضوع قد يأتي بألفاظ متعددة، لا يلزم أن يأتي الموضوع بلفظ واحد، لا، قد يأتي بألفاظ متعددة ومتنوعة، ولا يعني يفطن لذلك إلا الباحث يعني المتمكن الذي يعني يجتهد في جمع الآيات ويتأمل ما فيها من دلالات ويعرف أقوال العلماء فيها. فالجهد الكبير الحقيقة هو في والأثر الكبير هو في دراسة المجال الأول، وهو موضوع من خلال القرآن الكريم. لا يلزم أن تكون صريحة، هو يسأل الأخ عن ينبغي أن تكون صريحة، نقول لا، ما دام فيها دلالة ولو من بعيد فهي داخلة. نعم يعني الموضوع أحيانا يكون فيه دلالات صريحة جدا وباللفظ مثلا، وقد يكون أحيانا بالمعنى، يعني لو أخذنا مثلا كلمة الصدق فهناك آيات يعني صريحة في بيان في ذكر الصدق والحث عليه وبيان فضائل الصادقين، وهناك دلالات قد لا ترد فيها كلمة صدق ولكن المعنى العام يدل على ذلك. يعني لا شك أن الباحث ينبغي أن يتأمل ويجمع الآيات سواء كانت صريحة أو باللفظ الصريح أو بالمعنى أو بالمرادف. أحيانا بعض الآيات يعني يكون فيها عدة دلالات تدل على أكثر من موضوع، فيوظفها كل باحث في المجال الذي يبحث فيه، قد تكون الآية يعني دالة مثلا على يعني موضوع التقوى وعلى موضوع الرحمة وعلى موضوع الإيمان وعلى موضوع الأخوة، ويتناولها الباحث بحسب موضوع بحثه، يتناولها الباحث بحسب موضوع بحثه. وهناك يعني تداخل بين الموضوعات القرآنية، هناك تداخل كبير بين الموضوعات القرآنية، وذلك يعني أولا سعة ألفاظ القرآن الكريم وجمعها المعاني الكثيرة، وأيضا من جهتي أن بعض الموضوعات فيها قدر من الاشتراك. ننتقل إلى يعني فقرة جديدة ومهمة، وهي خطوات البحث والكتابة في التفسير الموضوعي، أو خطوات الإعداد حتى يدخل فيه الإعداد الشفهي أحيانا، لأنه قد يعني تعد الموضوع القرآني والدراسة الموضوعية لكي تكون بحثا أو كتابا، وقد تعدها لأن تكون خطبة جمعة، وقد تكون يعني حديثا إذاعيا، قد تكون محاضرة أيضا. فالخطوات هذه يعني تشمل جميع هذه الأغراض، وأنا أعود وأكرر لأنه قد يعني لا يكتب كتابة يعني جادة إلا المتخصص أحيانا في التفسير الموضوعي. ألا يعني هذا أنك تقول أنا لا أحتاج إلى هذا اللون من ألوان التفسير أو هذا الأسلوب، وهذا يعني للمتخصصين وأنا لست من المتخصصين، أو أنا مهتم مثلا بعلم الفقه أو علم الحديث أو كذا ولذلك لا أحتاجه تماما. نقول لا، يعني كتاب الله عز وجل هو للجميع، وجميع أصحاب التخصصات ينهلون من معين هذا الكتاب العزيز الذي لا يشبع منه العلماء، وموضوعات القرآن الكريم أيضا منها ما هو متعلق بالعقيدة، ومنها ما هو متعلق بالأحكام الفقهية، ومنها ما هو متعلق بالسلوك، ومنها ما هو متعلق بالتشريع إلى غير ذلك. فيعني طالب العلم مهما كان تخصصه فإنه يحتاج إلى يعني هذا اللون من ألوان التفسير، لا يلزم أن يكون بالكتابة، فقد يكون كما ذكرت يعني الخطبة، أن تجعل خطبة الجمعة مثلا عن آية أو مجموعة من الآيات القرآنية، أو عن سورة معينة من السور القصيرة، وقد تقسم الموضوع إلى خطبتين أو أكثر، ويكون يعني طريقة تناولك لهذا الموضوع الطريقة الموضوعية بغض النظر عاد هل أعددت ذلك كتابيا أو وضعت عناصر وفقرات أو نحو ذلك. وهكذا الحديث الإذاعي أيضا المناسب له الأسلوب الموضوعي، لأن التحليل الألفاظ إنما يكون للمتخصصين وطلاب العلم بخلاف عامة الناس، فالمناسب لهم الأسلوب الإجمالي الموضوعي، لأن المفسر تفسيرا موضوعيا هو سيكتب وسيتحدث ويفسر بالإجمال، ومن جهة أخرى أيضا سيلفت النظر إلى الموضوعات والحقائق والمقاصد والهدايات، وهذا هو الذي يحتاجه عامة الناس بخلاف التحليلات اللفظية، فهم أولا ربما لا يفهمها يعني كثير من العامة، الأمر الثاني قد لا يحتاجها، هو يريد المعنى العام، يريد هداية القرآن، يريد توجيه القرآن، يريد الاتعاظ بمواعظ القرآن الكريم. الخطوات يمكن إجمالها فيما يلي: أولا تحديد الموضوع المراد دراسته، تحديد الموضوع لابد يعني قبل أن تبدأ تحدد الموضوع، عن ماذا تريد أن تتحدث؟ عن الصبر، عن الحكمة، عن الرحمة، عن الموالاة والمعاداة، عن الشرك، عن التوحيد، ها؟ عن الهوى، عن الغلو، عن الكبر، عن قصة قرآنية سواء من قصص الأنبياء أو غيرهم، تحدد الموضوع. ويعني اختلف الباحثون يعني هل الباحث أو المتحدث في التفسير الموضوعي ينطلق من الواقع إلى القرآن، بمعنى أنه يحدد مشكلة معينة من مشكلات الواقع ثم يبحث عن علاجها في القرآن ويجمع ما ورد فيها من آيات، أو العكس كذلك، بمعنى أنه ينطلق من القرآن يأخذ هدايات القرآن من خلال حديثه عن موضوع معين ثم ينزله على الواقع. الأمر يعني واسع في ذلك الحقيقة، الأمر واسع، سواء يعني نحى هذا المنحى أو هذا المنحى فالأمر سهل يعني. وقد الإنسان يعني يسلك هذا الطريق وقد يسلك هذا الطريق، فأحيانا تكون هناك مشكلة واقعية معاصرة ثم الإنسان يتأمل فيها ويعود إلى القرآن ويقول القرآن فيه الشفاء وفيه الكفاية وفيه الموعظة، فأنا سأعود إلى كتاب الله وتأمل فيه وأستخرج من الآيات ما يعني يعين على يعني حل هذه المشكلة وعلاجها. وأحيانا يكون العكس كذلك، الإنسان يتأمل في القرآن ويتدبر من غير أن يكون يعني في ذهنه موضوع سابق، ثم يلفت نظر هذا المتأمل ومتدبر عناية القرآن، يلفت نظره عناية القرآن بموضوع معين، ثم بعد ذلك تنبثق الفكرة من هنا ويقول يعني لفت نظري الحديث الطويل في القرآن الكريم، التأكيد على هذه القضية المعينة، ورود سور عديدة مكية ومدنية تتحدث عن قضية معينة، ثم يعني فأنا أريد وأحب أن أجمع هذه الآيات وأحاول أستنطق وأستنبط يعني ما فيها من العبر والعظات، يعني قد يكون هذا وقد يكون هذا، ولا يعني تثريب على من سلك أحد الطريقين، لكن لا بد أن يوجد مادة قرآنية كافية، لا بد أن يوجد عدد من الآيات، لأنه لو كانت القضية لم يرد فيها إلا آية واحدة فهنا لا يصح أن تدرس دراسة موضوعية، لأن هذا سيلجأ الإنسان إلى التكلف، ولا يعني هذا أن تهمل هذه القضية أو تهمل هذه الآيات، لا، هذه الآيات معروفة ومدروسة دراسة تحليلية ومعروفة معناها، ولكن الموضوع كموضوع متكامل يدرس من خلال الكتاب والسنة، من خلال الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك تجد موضوعات يعني أو كتابات بعنوان في ضوء الكتاب والسنة، في ضوء الكتاب والسنة، وأحيانا يكون الموضوع عاما يعني منهج الإسلام في كذا، منهج الإسلام في كذا، ويكون الموضوع ليس موضوعا قرآنيا بل هو موضوع عام، فيه الآية وفيه الحديث وفيه أقوال السلف وفيه الأشعار والأمثال والحكم، أما الدراسة الموضوعية القرآنية فينبغي أن تنطلق من القرآن ويكون مادتها هو القرآن الكريم، أن تكون المادة هو القرآن الكريم، وهنا يشترط أن تكون يوجد عدد كاف من الآيات، أما إذا يعني لم يرد في هذه القضية إلا آية واحدة أو آيتان فهنا لا يعني يصح أن تدرس دراسة موضوعية، وإنما يدرس الموضوع من خلال كتاب والسنة أو دراسة عامة، إذن يحدد الموضوع ثم يتأكد الإنسان أو الباحث أنه يوجد عدد كاف من الآيات. الثاني، بعد أن تحدد الموضوع تختار العنوان المناسب، تختار عنوانا مناسبا له، وهناك مواصفات يذكرها الباحثون للعنوان، لا بد أن يكون مختصرا، أن تكون صياغته صحيحة، أن يكون واضحا ليس فيه غموض، ويزيد هنا يعني وصف في مجال التفسير الموضوعي أو في الدراسات القرآنية، أن يكون فيه دلالة على الدراسة القرآنية الموضوعية، أن يكون هذا العنوان فيه دراسة على الدراسة الموضوعية القرآنية. فمثلا إذا أخذنا يعني موضوع الصلاة دراسة موضوعية في القرآن الكريم، لا بد أن يظهر ذلك، أن نقول مثلا الصلاة في ماذا، في القرآن الكريم أو في ضوء القرآن الكريم، أو نقول الدراسة في القرآن الكريم دراسة الصلاة في القرآن الكريم دراسة موضوعية، لا بد أن يظهر هذا، لأنه لو قلت الصلاة فقط ربما ظن أنك تريد أن تتحدث عن صفة الصلاة من خلال يعني السنة النبوية وآثار السلف. وقد يقول قائل وماذا يعني، هناك كتب كثيرة في الصلاة وأحكامها، لكن لا بد أن تظهر حتى يعرف القاري والمستمع أنك تريد أن تدرس هذا الموضوع دراسة موضوعية قرآنية. وهكذا يعني لو أخذنا يعني نعم أصحاب الأخدود في القرآن الكريم، نعم في القرآن الكريم أو من خلال سورة البروج، نعم هذا جيد، وهذا يصلح أن يكون موضوعا لموضوع في سورة، يعني لأنه لم يرد إلا في سورة البروج، ليس كذلك؟ هل وردت هذه القصة في سورة غيرها؟ نعم. وهكذا لو تناولنا يعني موضوع الرحمة أو الصبر أو قصة يعني أحد قصص الأنبياء، قصة أيوب أو قصة نوح عليه السلام، فلا بد أن يكون هناك إشارة، فيقال في القرآن الكريم أو في ضوء القرآن الكريم، وقد نقول دراسة موضوعية حتى يفهم أنها ليست دراسة تحليلية، حتى لا يفهم أحد أنها دراسة تحليلية. ولكن جرت العادة أنه إذا قيل في ضوء القرآن الكريم أو منهج القرآن الكريم في كذا، أن المراد الدراسة الموضوعية وليست التحليلية، وليست التحليلية، لأن الدراسة التحليلية لا تأخذ موضوعات وإنما تأخذ السور، فلا تكاد تجد يعني موضوعا في القرآن الكريم أو عنوانا لموضوع ثم يعني يدرس دراسة تحليلية، وإذا حصل هذا فهو خطأ. لكن هناك نوع من الدراسات ما يسمى بدراسة تحليلية موضوعية، هناك عدد من الدراسات مكتوب عليها دراسة تحليلية موضوعية، فالباحث يحلل ثم ينتقل للدراسة الموضوعية، وفي رأيي يعني أن هذا المنهج يعني غير سائغ، لأنه لا حاجة. الدراسات التحليلية يوجد كتب التفسير التحليلي كثيرة بالآلاف وموجودة، وإنما يعني إذا أردت الموضوع أو أردت الاقتصار على سورة معينة فإنك يعني ينبغي أن تهدف إلى الدراسة الموضوعية. أما من أراد التفسير التحليلي فهو يكتب تفسيرا كاملا للقرآن الكريم آية آية ولفظة لفظة، أما أنك تأخذ سورة معينة وموضوع معين فهنا يعني ليس هناك مجال للإبداع والإضافة إلا إذا كانت الدراسة موضوعية. نعم. نعم. انتظر. هذا سيأتي إن شاء الله. الخطوة الثالثة جمع الآيات القرآنية الواردة في هذا الموضوع، جمع الآيات القرآنية الواردة في هذا الموضوع، أن تريد أن تجمع آيات مثلا قصة موسى أو قصة عيسى أو مريم، أو الآيات الواردة في الصلاة والرحمة والصبر أو التوحيد أو الإيمان أو غير ذلك، تجمع هذه الآيات من خلال القرآن الكريم كاملا من أوله إلى آخره. كيف تجمعها؟ كيف تحصرها؟ طبعا هناك عدة أدوات للجمع، ومنها الرجوع إلى معاجم القرآن اللفظية والمعنوية، أو معاجم الألفاظ ومعاجم المعاني. هناك كتب كثيرة في المعاجم، هناك كتب كثيرة في المعاجم. المعاجم هي كتب الفهارس التي تجمع أطراف الموضوعات. تيسيرا للباحث والقاري، تيسيرا للباحث والقاري، بحيث أنه يصل إلى المواد العلمية بسهولة عن طريق يعني معرفة أصل اشتقاق اللفظة أو ردها إلى يعني الاشتقاق الأصلي دون الزوائد إلى الماضي المجرد. وهناك عدد من المعاجم اللفظية والموضوعية. فمن المعاجم اللفظية للقرآن الكريم معجم ألفاظ القرآن الكريم، المعجم المفهرس أيضا معجم ألفاظ القرآن الكريم حسان عبد المنان، وكذلك معجم ألفاظ القرآن الكريم أنتجه أخرجه المجمع اللغوي في القاهرة. وأشهر المعاجم اللفظية هو معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وقد تحدث المؤلف رحمه الله عن منهجه في بداية الكتاب، وأفاد أيضا من يعني أحد المعاجم التي ألفها بعض المستشرقين وهو نجوم الفرقان، ورتب هذا المعجم على نمط المعاجم اللغوية، على نمط المعاجم اللغوية، وذلك برد اللفظة القرآنية إلى الماضي المجرد ثم ترتيبها هجائيا، بدأ بحرف الألف ثم الباء ثم الجيم، ثم يبدأ بالحرف الأول للكلمة ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ويورد اللفظة ثم عدد ورودها في القرآن الكريم، ثم يذكر الآيات ويبين رقم السورة، ويبين رقم السورة ورقم الآية، رقم السورة ورقم الآية. وقد تتبع القرآن الكريم لفظة اللفظة، تتبع القرآن الكريم لفظة اللفظة وآية آية من أوله إلى آخره، لكنه لم يدخل الحروف، الحروف حروف المعاني لعدم الحاجة إليها لم يدخلها ضمن المعجم. ويعتبر يعني هناك ملحوظات يسيرة جدا، ولكنه ما زال يعني يحتل موضع الصدارة بين المعاجم اللفظية للقرآن الكريم. هناك معاجم أخرى كما أسلفت، معجم الذي أخرجه يعني المجمع اللغوي في القاهرة، ويتميز هذا المعجم بأنه يشير إلى المعاني، معاني الألفاظ على وجه الاختصار، وكتب عدد من المعاصرين بعض المعاجم لكن ليس لها قيمة يعني كبيرة. منهم من أدخل أيضا، بعض المعاصرين أدخل الحروف أدخلها في المعجم ولكن لا حاجة لذلك، وبعضهم رتب المعجم حسب ورود الكلمة في القرآن الكريم وليس بإرجاعها إلى أصل الاشتقاق، وزعم أن الناس لا يعرفون ولا يستطيعون إرجاع الكلمة إلى أصلها، فمن ثم أراد التيسير عليهم، ولكنه وقع في خطأ كبير جدا، وهو أنه فرق الكلمة الواحدة في المعجم، فرقها بحسب أول كلمة منها، فأصبح الباحث لا يستطيع الوصول إليها إلا إذا كان حافظا للقرآن ومتذكرا لهذه الكلمات ومستحضرا لها، ومن ثم يعني لا يحتاج الرجوع إلى هذا المعجم. فمثلا كلمة أتى يعني وردت عدة اشتقاقات في القرآن الكريم، أتى وأيضا يأتي، نعم ها أتوا، طيب الآن نريد الحرف الأول يختلف، يؤتيهم، نؤته، فهذا الباحث فرق هذه الكلمة أتى جعلها في ماذا؟ في حرف إيش؟ الألف، ويؤتي في الياء، فكيف يعني؟ هو الآن يعني انتقد الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وقال يعني أنه يعني أرجع هذه الكلمات إلى أصولها، ومن ثم يعني القاري لا يعرف ذلك، ثم هو وقع في هذا الخطأ الكبير. الباحث كيف يعرف يعني أن كلمة أتى وردت بعدة اشتقاقات؟ على كل حال لا نطيل، يعني هذا يعني نموذج من المعاجم الألفاظ، ولك يعني معاجم أخرى يعني لما تطبع. نعم كيف؟ لا ألفاظ، ما زلنا في الألفاظ. هناك معجم اسمه معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم لعمائرة، معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، وكأنه استدرك وقال يعني أن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي لم يتعرض للأدوات يعني أفردها، ولكن هذا الكتاب ليس له قيمة في الدراسات الموضوعية القرآنية لما أسلفنا. من أيضا النوع الثاني من أنواع المعاجم هي المعاجم الموضوعية، المعاجم الموضوعية التي تأخذ يعني آيات القرآن الكريم أو ألفاظ القرآن الكريم أو موضوعات القرآن الكريم على أنها موضوعات، وتذكر يعني تحت كل موضوع أو عنوان ما ورد فيه من آيات، فمثلا يعني وترتب يعني أيضا أبجديا في الغالب، فيقال مثلا في حرف الألف آدم، ويذكرون ما ورد حول آدم في القرآن الكريم بأي لفظ كان، بأي لفظ كان، يعني ما ورد في أيضا يعني حول يعني كلمة أو حول موضوع اليهود، حول موضوع النصارى، حول موضوع أهل الكتاب، حول موضوع المساجد مثلا، حول موضوع التقوى، حول موضوع الخبيث والطيب، وهكذا. ويذكرون يعني ما ورد في ذلك من الآيات، سواء كان باللفظ الصريح أو باللفظ المقارب أو المشابه أو ما كان في معناه، لأن بعض الموضوعات يعني قد يرد بأكثر من لفظ. هناك الحقيقة معاجم كثيرة جدا لموضوعات القرآن الكريم، تصنيف آيات القرآن الكريم، المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم، المعجم المفصل لموضوعات القرآن الكريم، يعني معاجم كثيرة جدا، تفصيل آيات القرآن الحكيم، وهذا يعتبر أول ما ألف، كما أن معجم فؤاد عبد الباقي يعني أول ما ألف من المطبوعات العربية الشهيرة، وإلا يعني هناك جهود سابقة في معاجم الألفاظ سواء للمسلمين أو المستشرقين، لكنه يعني الشهير هو معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، وإلا هناك يعني عدد من الجهود المتقدمة لكنها لم تشتهر، يعني بعد ظهور المعجم المفهرس يعني كأنه أغنى عمن سبقه من المعاجم، سواء ما وضعه المستشرقون أو ما وضعه المسلمون. المعاجم الموضوعات أيضا يعني كان يعني المتقدم منها هو المعجم يعني تفصيل آيات القرآن الحكيم، كتبه أحد المستشرقين وترجمه الشيخ جول لابوم، وترجمه الشيخ محمد فؤاد الباقي، ثم يعني ظهرت معاجم كثيرة جدا، وبعضها ينقل عن بعض، وبعضها ضعيف وبعضها قوي، وهناك معجم معلن عنه هذه الأيام لمجمع الملك فهد، يعني ننتظر صدوره، ولعله إن شاء الله يكون يعني أفضل من المعاجم المتقدمة. هنا يرد سؤال، هل تغني معاجم الألفاظ عن معاجم المعاني؟ هل يعني لو إنسان قال أنا عندي معجم المعجم فهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي يكفيني، هل يغني، هل تغني معاجم الألفاظ عن معاجم الموضوعات؟ لما ها اي اي نعم لما بعبارة أخرى لماذا لا تغني؟ هي لا تغني صحيح، لأن نعم بعبارة أخرى أن الموضوع الواحد يرد بألفاظ متعددة، أن الموضوع الواحد قد يرد بألفاظ متعددة. مثال ذلك لو أخذنا مثلا مثال المحبة في القرآن الكريم، فقد ترد بلفظ آخر غير المحبة، مثل الود أو المودة. نعم قد ترد تحت موضوع الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم، قد ترد بموضوعات أخرى. لو أخذنا مثلا يعني الصدق، قد يرد بلفظ الصدق وقد يرد بلفظ آخر يعني غير كلمة الصدق، وهكذا وهكذا، يعني عدد من الموضوعات كثير. لو أخذنا نعيم أهل الجنة مثلا، فإنه سيرد علينا ألفاظ كثيرة غير كلمة جنة، هناك ألفاظ كثيرة حول نعيم الجنة، بل الجنة نفسها وردت يعني بألفاظ متعددة، الحسنى مثلا. فالمقصود أن معاجم الألفاظ لا تغني، لأن اللفظ أو لأن الموضوع قد يرد بألفاظ متعددة، فيستفاد من معاجم الألفاظ ومن معاجم المعاني. أيضا أيها الإخوة، قد يعني يمكن جمع الآيات من خلال التأمل المباشر في القرآن الكريم، بمعنى أنك كباحث ومتأمل وقاري ومفسر أنك تتأمل في القرآن، وأنت تختم القرآن الكريم وتقرأه تتأمل، وكل ما ورد عليك آية تتعلق بالموضوع الذي تريد دراسته أو الحديث عنه تسجلها، ثم بعد ذلك بعد ما تجمع الآيات كما يأتي يأتي التصنيف، وهل هذه الآية داخلة أو غير داخلة أو نحو ذلك. وكذلك من يعني الطرق يعني القراءة في الكتب المؤلفة في الموضوع، ولو كانت خارج التفسير الموضوعي، قد ترد يعني تقرأ في كتاب عام حول الموضوع، قد يكون في السلوك والأخلاق والتربية، ويكون هذا الباحث الذي أمضى يعني سنوات ربما في كتابة هذا الموضوع اطلع على عدد من الآيات وتأملها وأدخلها في الموضوع، فتستفيد من جمعه. وكذلك تستفيد من المفسرين الذين فسروا القرآن بالقرآن كابن كثير والشنقيطي رحمهم الله، فتستفيد، لأنه التفسير الموضوعي قلنا أنه يعني يعود إلى تفسير القرآن بالقرآن. وأخيرا هناك ما يسمى بالمعاجم الإلكترونية، يستفاد منها أيضا، هناك عدد من المعاجم الإلكترونية، معاجم لفظية ومعاجم يعني موضوعية، يستفاد منها في حصر الآيات الواردة في موضوع واحد. هذه الخطوة الثالثة، جمع الآيات القرآنية الواردة، جميع الآيات الواردة في الموضوع. نعم، أي معاجم فيه مؤلف المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم، محمد نايف معروف، محمد نايف معروف، ها المعجم المفهرس لمواضيع القرآن، والمعجم المفصل لمحمد عيتاني، محمد عيتاني، تصنيف آيات القرآن الكريم لمحمد إسماعيل، محمد إسماعيل. وهناك يعني حسان عبد المنان أيضا له كتاب في معجم موضوعات القرآن الكريم، هناك الحقيقة كتب كثيرة يعني جدا، وإن كانت ضعيفة يعني لا ليست في مقام مثلا المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وليت الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله كتب يعني معجما آخر في الموضوعات، هو قامة علمية، لكن كما ذكرت يعني نأمل أن يكون المعجم الذي يعني سينشره مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف يعني أن يغطي النقص الموجود في معاجم الموضوعات. أي كثيرة، هي كثيرة جدا والله، كما ذكرت يعني ان يعني معاجم الموضوعات الحقيقة يعني بعضها فيه يعني نقص، وبعضها فيه يعني نقص من يعني عدم استيعاب الآيات، وبعضها طريقة التقسيم أيضا عليها ملحوظات، وبعضها أيضا العنوانات التي أوردوها أيضا غير مناسبة، ولم تبذل فيها جهود كبيرة الحقيقة، حتى بعضهم سرق من بعض يعني مثلا معجم المفارس لمواضيع القرآن والمعجم المفصل يعني أحدهما نسخة عن الآخر. هل هناك أسئلة ولا نختم؟ طيب إذن يعني نختم هذا الدرس الثاني ونكمل إن شاء الله الخطوات في الدرس الثالث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.